بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال الإمام الموفق ابن قدامة رحمه الله وهو يذكر نواقض الوضوء، فذكر كما تقدم معنا الخارج من السبيلين والخارج النجس من سائر البدن إذا فحش، وكما مر معنا الكلام على الخارج من السبيلين أن العبرة بالمعتاد، والخارج النجس من سائر البدن إذا فحش كما تقدم كذلك أنه ليس بناقض على الصحيح من أقوال العلماء، سواء كان دما أو كان صديدا أو ما شابه ذلك، إلا أن يكون ذلك الخارج غائطا أو بول، فإنه حينها يكون ناقضا من نواقض الوضوء لما تقدم معنا من أدلة نقض الوضوء من الغائط أو البول، كما جاء في حديث صفوان بن عسان: لكن من غائط أو بول أو نوم. قال رحمه الله تعالى، أي من جملة نواقض الوضوء، قال: وزوال العقل. وزوال العقل كما يقول العلماء رحمهم الله تعالى ناقض من نواقض الوضوء أيضا، ونقل بعضهم الإجماع على ذلك. والمقصود بزوال العقل زوال العقل بإغماء أو جنون أو نحوه، زوال العقل إما بإغماء أو بجنون أو بنحوه، فإنه ناقض من نواقض الوضوء. وكذلك مما ذكره رحمه الله تعالى هاهنا بقوله: إلا النوم اليسير جالسا أو قائما. فالإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى كذلك أدخل في زوال العقل النوم لما يشترك في هذا المعنى مع زوال العقل، إلا أن العقل في النائم لا يزول بالكلية، وإنما يزول مدة كونه نائما، فهو زوال مؤقت. وكذلك الزوال العقل لا يكون مطبقا تماما عند كل الناس، لذا جاء في خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم في نومه أنه قال: إنما تنام عيناي ولا ينام قلبي، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا الأمر من خصائصه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقوله رحمه الله تعالى وزوال العقل كما تقدم بجنون أو إغماء، وأما زوال العقل بالنوم وهو كذلك ناقض من نواقض الوضوء، هذا الناقض كما سمعتم اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في عده ناقضا أم لا. النوم، هل النوم ناقض من نواقض الوضوء أم لا؟ وسبب اختلاف الفقهاء رحمهم الله تعالى ظواهر أو ظاهر التعارض بين الأدلة في هذا الباب، فقد جاء في حديث صفوان بن عسال الذي تقدم ذكره عند أبي داود والترمذي وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه قال في من لبس الخفين أن يمسح عليهما، ثم قال: إلا من غائط أو بول أو نوم. فهذا الحديث ظاهره أن النوم مطلقا، ظاهره أن النوم ينقض الوضوء، ظاهره أن النوم ينقض الوضوء كالبول والغائط، مع ما جاء في حديث أنس عند مسلم، وجاء كذلك في بعض روايات خارج الصحيح عند أبي داود وغيره، أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في صلاة العشاء حتى قال حتى في جاء في بعض الروايات يضجع بعضهم على جنبه، وجاء في بعض الروايات وإن لأحدهم لقطيط إن لأحدهم لقطيط وما شابه ذلك من الألفاظ الدالة على أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا ينامون. قال أنس: فإذا خرج عليهم قاموا فصلوا ولم يتوضأوا، قاموا فصلوا ولم يتوضأوا. فاستدل من استدل من أهل العلم بالحديث الأول على أن النوم ناقض من نواقض الوضوء، واستدل من استدل من أهل العلم بالحديث الثاني على أن النوم ليس بناقض من نواقض الوضوء، ليس بناقض من نواقض الوضوء. وتفرع على ذلك أو فرع العلماء رحمهم الله تعالى على هذه الأحاديث أو خرج العلماء رحمهم الله تعالى على هذه الأحاديث وأوجها لأجل الجمع بين الحديثين، أي كما سمعتم من أهل العلم من أخذ بالقول الأول ولم يلتفت، أخذ بالحديث الأول ولم يلتفت إلى الحديث الثاني، ومنهم من أخذ بالحديث الثاني ولم يلتفت إلى الحديث الأول، ومن أهل العلم من رام الجمع بين الحديثين، من رام الجمع بين الحديثين. ثم إنهم في الجموع بين تلك الأحاديث لهم في ذلك أقوال واختلافات، فمنهم من فرق بين النوم مضجعا والنوم قاعدا، فقال: من نام مضجعا فإنه هو الذي ينقض وضوءه، بخلاف ما من كان جالسا نام وهو جالس فإنه لا ينتقض وضوءه. ثم هؤلاء القائلون بهذا أيضا فصلوا في الجالس، فقالوا: ليس كل جلوس لا ينقض الوضوء، بل الجلوس الذي يمكن الإنسان فيه مقعدته من الأرض لا ينقض الوضوء، أما إذا كان جالسا ولم يكن ممكنا لمقعدته على الأرض فإن هذا ناقض من نواقض الوضوء. وذكرت أقوال، والشاهد من هذا أن في المسألة خلاف بين العلماء، والراجح من هذه الأقوال والله تعالى أعلى وأعلم هو القول بالجمع بين الحديثين، بالجمع بين الحديثين والتفصيل في حالة النائم، والتفصيل في حالة النائم، وهو أن النوم على قسمين: نوم لا يدرك صاحبه معه شيئا مما هو حوله، لا يدرك شيئا مما حوله، أشبه ما يكون بماذا؟ بالمغمى عليه، بالمغمى عليه. فهذا إذا نام الإنسان على هذه الهيئة وعلى هذا الشكل فإنه يكون ناقضا من نواقض الوضوء، أخذا بحديث صفوان بن عسال، فحديث صفوان بن عسال ينزل على هذه الحالة، على النوم الذي لا يدرك صاحبه معه من حوله. والحالة الثانية من النوم أن ينام نوما يدرك به معه من حوله، أي يشعر بمن حوله، يسمع الأصوات ويميز بين الحركات وهو مضجع. قالوا ولو حصل منه أن كان مضجعا على أحد جنبيه أو سمع منه شيء من الغطيط، فإن هذا لا ينقض أن يكون معه شيء من الإدراك. وعلى هذا يحمل حديث أنس، فمثل هذا النوم لا ينقض الوضوء، وتحقيق هذا، القول وتحرير هذا القول هو ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، من أن النوم في ذاته ليس بناقض من نواقض الوضوء، وإنما هو مظنة، لانتقاض الوضوء. قال لذا كان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ينام حتى يسمع له غطيط، ومع هذا كان يقوم ويصلي ولا يتوضأ، وكان يقول تنام عيناي ولا ينام قلبي. فدل ذلك على أن العبرة بالإدراك، فما دام الإنسان يدرك ما خرج منه مما لا يخرج منه فإنه لا يكون ناقضا، وأما إذا لم يكن كذلك فإنه يكون ناقضا من نواقض الوضوء لاحتمال أن يكون خرج منه ناقض من نواقض الوضوء، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتقض وضوءه كغيره من المسلمين بنواقض الوضوء الأخرى، فدل ذلك على أن النواقض الأخرى هي نواقض بذاتها، بخلاف النوم فإنه مظنة للحدث. فلما كان كذلك كان العبرة في ذلك بالنوم الثقيل الذي لا يدرك، معه شيء، والنوم الخفيف الذي يدرك معه من حوله. وبهذا التفصيل يزول الإشكال وتظهر المسألة، ويظهر كذلك رجحان هذا القول في هذه المسألة، والله تعالى أعلى وأعلم. فالراجح من أقوال العلماء في هذه المسألة، في مسألة النوم هل هو ناقض من نواقض الوضوء أم لا، الراجح من أقوال العلماء رحمهم الله تعالى أن النوم الثقيل الذي لا يدرك صاحبه معه شيء هذا ناقض من نواقض الوضوء، وأما ما كان سوى ذلك أي مما يدرك معه الإنسان ما حوله فإنه ليس بناقض من نواقض الوضوء. قال رحمه الله تعالى وزوال العقل إلا النوم اليسير جالسا أو قائما، أي هذا على ما تقدم تفصيله ممن يفرق بين نوم الجالس ونوم المضجع أو نوم القائم ونوم الجالس أو المضجع وما شابه ذلك من أقوال ذكرها الفقهاء رحمهم الله، والراجح ما تقدم ذكره. قال رحمه الله تعالى ولمس الذكر بيده، وقوله رحمه الله تعالى ولمس الذكر بيده ليس المقصود الذكر فحسب، بل مقصود الفرج، من الذكر كان أو من الأنثى، وهذه المسألة كذلك مسألة مس الفرج هل هو ناقض من نواقض الوضوء أم لا، هذه المسألة كذلك وقع فيها خلاف بين العلماء، وكل قائل بقول استدل لقوله بدليل من السنة النبوية. فمن أهل العلم من ذهب إلى أن مس الفرج ليس بناقض من نواقض الوضوء، واستدل على ذلك بما جاء في حديث صفوان من حديث طلق ابن علي رضي الله عنه وأرضاه، من طريق قيس ابن طلق ابن علي عن أبيه رضي الله عنه أنه مس فرجه أو قال ذكره في الصلاة، ف فسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فقال: يا رسول الله، الرجل يمس ذكره في الصلاة أعليه وضوء؟ قال: لا، إنما هو بضعة منك. لا، إنما هو بضعة منك. قال: فهذا دليل على أن مس الفرج ليس بناقض من نواقض الوضوء. وهذا الحديث رواه أبو داود والترمذي وغيرهما، وحسنه جماعة من أهل العلم، منهم من المتقدمين علي بن المديني رحمه الله، وكذلك عمرو بن علي الفلاس، وكلاهما من أئمة الحديث والعلل. وهو حديث حسن، وهو حديث حسن. القول الثاني: من ذهب إلى أن مس الفرج ينقض الوضوء، واستدل هؤلاء على قولهم بما رواه كذلك أبو داود وغيره من حديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنها وأرضاها، أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مس ذكره، وفي رواية: من مس فرجه فليتوضأ، من مس فرجه فليتوضأ. وهذا الحديث كذلك صححه جماعة من الأئمة الحفاظ، منهم الإمام البخاري رحمه الله تعالى وآخرون، فهو حديث كذلك صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قالوا: فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مس فرجه فليتوضأ. وكل أخذ بقول، واستدل لقوله بما ذكره من أدلة في ذلك. وذهب آخرون إلى أنواع من الجموع بين الحديثين، إلى أنواع وألوان من الجموع بين الحديثين. فمنهم من قال: يفرق بين المس إذا كان بشهوة، والمس إذا لم يكن بشهوة، فما كان بشهوة فإنه ينقض الوضوء، وما لم يكن كذلك فإنه لا ينقض الوضوء. ومنهم من فرق بين المس بباطن الكف والمس بظاهر الكف، فقال: ينقض بالأول ولا ينقض بالثاني. ومنهم من ذكر تفاصيل في ذلك نحو هذا. وأقرب الأقوال في المسألة والله أعلى وأعلم القول بأن الوضوء من مس الفرج مستحب وليس بواجب، جمعا بين الحديثين. وهذا القول هو قول للإمام مالك رحمه الله تعالى، وكذلك رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ورجحه كذلك من المعاصرين العلامة العثيمين رحم الله الجميع. وهو القول بأن مس الفرج مستحب وليس بواجب، جمعا بين الدليلين بين الحديثين. لأن القول بأن أحد الحديثين ضعيف ليس بصحيح. الصحيح من أقوال العلماء رحمهم الله تعالى أن كلا الحديثين صحيح، والقول بأن أحدهما نسخ الآخر أو أن أحدهما أرجح من الآخر قول ضعيف. لماذا؟ لأن النسخ والترجيح لا يلجأ إليها إلا بعد تعسر الجمع، والجمع ها هنا ممكن أم لا؟ الجمع ها هنا ممكن، فيصار إلى الجمع. ومن باب الفائدة ذكر بعض العلماء فائدة لطيفة تقوي القول بالاستحباب، وأن حديث طلق ابن علي غير قابل للنسخ، ولا قابل كذلك للترجيح، أي لترجيح غيره عليه. وذلك بأن ذكر بأن حديث طلق ابن علي فيه تعليل نبوي، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا، إنما هو بضعة منك. فقوله إنما هو بضعة منك هذا ماذا؟ هذا تعليل، تعليل من النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والحكم إذا كان معللا فإن العلة لا يصلح أن تكون ثابتة في زمن وتكون منتفية في زمن آخر، وعلى هذا فإن الحكم يدور مع علته وجودا وماذا وعدما. قالوا إذ لا يتصور في أن زمنا من الأزمان يأتي فيقول قائل مثلا بأن ذكرك ليس بضعة منك حتى يقال انتفت العلة فينتفي معها الحكم، هل ممكن هذا يا جماعة؟ هذا غير ممكن. يأتي إنسان يقول مثلا هذه علة لكن علة عليلة أو ليست بصحيحة أو بأنها علة منسوخة، لماذا؟ يقال له أن هذا غير ممكن ومستحيل. لماذا؟ لأن هذا التعليل نبوي وهو أعلى أنواع التعليلات، وإذا كان كذلك فإن الحكم يدور معه وجودا وعدما، فإنه من المحال أن يكون ذكر الإنسان أو فرج الإنسان بضعة له في زمن ثم لا يكون بضعة له في ماذا؟ في زمن آخر. هذا لا يتصور ولا يكون ماذا ممكنا، لا يتصور ولا يكون ماذا ممكنا. فدل هذا على أن حديث طلق ابن علي قاعدة مستمرة، أن حديث طلق ابن علي قاعدة ماذا مستمرة، تعليل نبوي يدور الحكم معه دائما، يدور الحكم معه دائما. لكن لما جاء حديث بسرة بنت صفوان في الوضوء من مس الفرج احتجنا إلى ماذا؟ إلى الجمع، احتجنا إلى الجمع بين حديثين، فخرجنا بالقول بأن مس الفرج يستحب الوضوء منه ولا يجب الوضوء منه. هذا هو الصحيح من أقوال العلماء رحمهم الله تعالى في هذه المسألة، جمعا بين الأدلة، جمعا بين الأدلة، والله تعالى أعلى وأعلم. والأصل في المس أن يكون في باطن الكف، الأصل في المس أن يكون في باطن الكف أنه مكان المس، مكان المس. لكن لو أن إنسان مثلا تحايل على المس فمس ذكره مثلا بساعدة فإن الحكم هو الحكم، لأنه تعمد ماذا؟ تعمد المسح، فيكون عليه كذلك أو ينبغي له أن يتوضأ استحبابا من ذلك المسح، والله تعالى أعلى وأعلم. وسواء كان ذلك المس من الإنسان لفرجه أو لفرج غيره، سواء كان ذلك المس من الإنسان لفرجه أو لفرج غيره، كالرجل مع امرأته والعكس. طيب، قال وأن تمس بشرته بشرة أنثى لشهوة، كذلك من نواقض الوضوء التي ذكرها العلماء ورحمهم الله تعالى، أن تمس بشرته بشرة أنثى لشهوة، أي مما ذكره العلماء رحمهم الله تعالى ومنهم الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى من نواقض الوضوء، مس المرأة أو مس الرجل مس الرجل للمرأة، بمعنى أن الرجل إذا مس امرأة مست بشرته امرأة فإنه يجب عليه الوضوء، يجب عليه الوضوء. ثم من أهل العلم من أخذ بإطلاق ذلك الحكم، بمعنى أنه إذا مس المرأة سواء كان متعمدا أو لم يكن متعمدا، سواء كان بحائل أو لم يكن بحائل، سواء كان بشهوة أو لم يكن بشهوة، بأنه ينقض الوضوء، أخذا واستدلالا بقول الله جل وعلا أو لامستم النساء، أو لامستم النساء، قالوا هذا ملامس للنساء، والله جل وعلا أطلق الحكم فيبقى على إطلاقه. ذهب آخرون إلى أن الناقض من ذلك أي من مس المرأة، من مس المرأة أي إذا مس الرجل المرأة، أن يمس الرجل المرأة بماذا؟ بشهوة، أما إذا مسها بغير شهوة فإنه لا ينقض الوضوء. قال لأن ظاهر الآية وصياغ الآية تدل على هذا المعنى، على أن المعنى المس بشهوة، إذ لو لم يكن بشهوة لم يكن ناقضا لعدم دلالة الآية عليه، وذهب آخرون إلى أن العبرة كذلك بأن يمس البشرة البشرة، إلى أن تمس البشرة البشرة، بمعنى أنه لو مس الرجل المرأة بحائل، أي كان لها حائل ثوب سواء كان غليظا أو كان رقيقا، قالوا فإنه لا ينقض الوضوء، وإنما ينقض الوضوء إذا مست البشرة البشرة، بخلاف ما إذا مست البشرة ساترا للمرأة غليظا كان أو رقيقا فإنه لا ينقض الوضوء. هذه أقوال من يقول بنقض مس الرجل المرأة في الوضوء. وفي المقابل قول آخر للعلماء رحمهم الله تعالى، وعلى رأس هؤلاء العلماء عبد الله، عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، في آخرين ممن يقول بأن مس المرأة، أي إذا مس الرجل المرأة فإنه لا ينتقض وضوءه، وذلك لأن قول الله جل وعلا أو لامستم النساء ليس المقصود بالملامسة هاهنا المس، وإنما المراد بالملامسة هنا الجماع، وليس المقصود بالملامسة هاهنا المس. ففرق بين الملامسة وبين المس، فالمقصود من ذلك أن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما حاضر الأمة وترجمان القرآن، فسر الآية بأن المقصود من مس في قول الله جل وعلا أو لامستم النساء المقصود به الجماع، وليس المقصود به أن يمس الرجل المرأة. وهذا القول ذهب إليه كثير من العلماء رحمهم الله تعالى من المتقدمين، وعليه أكثر المتأخرين، وهو الراجح، الراجح لأمور. أولها لما تقدم من تفسير عبد الله بن عباس رضي الله عنهما للآية، وكذلك روي هذا التفسير عن علي رضي الله عنه، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، إلا أن الإسناد إلى علي فيه كلام، أي ضعيف، لم يصح عن علي رضي الله عنه وأرضاه هذا التفسير، لكن صح عن ابن عباس رضي الله عنهما، هذا أمر. الأمر الثاني جاء في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يصلي من الليل، قالت فإذا أوتر، فأراد أن يسجد، قالت غمزني، جاءت في بعض الروايات غمزني برجلي، قالت فأرفع رجلي فيسجد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الشاهد منه أنه فغمزني، ففيه ماذا؟ ملامسة من الرجل للمرأة، وهو في ماذا؟ في الصلاة، ولم ينتقض ذلك الوضوء بذلك المس من النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها وأرضاها. الأمر الثاني أو الثالث ما جاء كذلك في الصحيح، أي في صحيح مسلم أيضا، من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت افتقدت رسول الله، صلى الله عليه وسلم ذات ليلة والبيوت حينها مظلمة، قالت فذهبت ألتمس رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فإذا به ساجد، قالت فوقعت كفي على باطن قدميه، فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد يصلي، الحاصل أنه حصل ماذا؟ مماسة من المرأة بالرجل. وكما قال العلماء رحمهم الله تعالى إذا كان مس الرجل المرأة ينقض، فالعكس كذلك، ماذا؟ أي أن المرأة إذا مست الرجل كذلك ينتقض وضوء وضوءهما، كما أن الرجل إذا مس المرأة ينتقض وضوءه، كذلك العكس، إذا حصل المس من المرأة للرجل انتقض وضوء الجميع، انتقض وضوء الجميع. فالحاصل هو أن الأقرب والصواب من قولي العلماء أو من أقوال العلماء في هذه المسألة أن مس المرأة ليس من نواقض الوضوء. وقد جاء في ذلك حديث لو صح لكان كما يقال هو الفيصل في الباب، جاء في سنن أبي داود وغيره عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان إذا كان يقبل نساءه ثم يخرج إلى الصلاة ولا يتوضأ. وهذا الحديث لو صح لكان حكما في هذا الباب وفيصلا فيه، ولكن هذا الحديث لا يصح بعد أن رواه الإمام أبو داود رحمه الله تعالى، رجح فيه الإرسال لأنه من طريق إبراهيم النخعي عن عائشة رضي الله عنها وهو لم يسمع منها، فالحديث ضعيف لكن معناه صحيح لما تقدم ذكره، والله تعالى أعلى وأعلم. وأضف إلى هذه الأدلة السابقة نستصحب قاعدة. ما هي هذه القاعدة يا جماعة؟ ذكرناها في أول النواقض وذكرها الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى. ما هي؟ أن ما ثبت بيقين فإنه لا يزول إلا بماذا؟ إلا بيقين، وليس عندنا يقين هاهنا ينقض الوضوء. إذن نبقى على ماذا؟ نبقى على الأصل. ما هو الأصل؟ بقاء الطهارة. الأصل بقاء الطهارة لعدم الدليل الدال على انتقاضها بمس الرجل للمرأة، والله تعالى أعلى وأعلم. قال رحمه الله تعالى والردة عن الإسلام. أيضا الردة عن الإسلام والردة تكون بأمور كثيرة، قد تكون بقول وقد تكون بفعل أي بعمل، وقد تكون كذلك باعتقاد، قد تكون باعتقاد. فعقيدة أهل السنة والجماعة أن نقض الإيمان وهو كذلك نقض للإسلام إما أن يكون قوليا وإما أن يكون فعليا وإما أن يكون اعتقاديا. فالحاصل أن الإنسان لو حصلت منه ردة والعياذ بالله ارتد عن الإسلام صار كافرا بعد أن كان مسلما، فهل ينتقض وضوءه؟ يعني نتصور والعياذ بالله في إنسان توضأ وصلى أو توضأ وأراد الصلاة، فحصل منه ناقض من نواقض حصل له ناقض من نواقض الإسلام، يعني مثلا والعياذ بالله سب الله أو سب رسوله أو سب دين الإسلام، هذه ردة أم لا؟ هذه ردة، ويكون مرتدا بمجرد ماذا؟ ذلك القول الذي قصده وتعمده. طيب الإنسان لو أن إنسان حصل منه هذا فوجد إنسانا يذكره بالله جل وعلا فتاب وأناب واستغفر، هل يطالب هذا الإنسان بأن يتوضأ وضوءا آخر لأجل أن يصلي تلك الصلاة أم أنه يكتفى بالوضوء الأول؟ واضح يا جماعة؟ المسألة مفروضة في هذه الحالة. إنسان توضأ ثم ارتد، هل ينتقض وضوءه بذلك الردة إذا رجع الإسلام مرة ثانية أم لا؟ لأنه لو بقى على الردة فهو ماذا؟ فهو على كفره. لكن الصورة في إنسان وقعت منه الردة وهو متوضئ، يعني قبل الردة توضأ ثم وقعت منه الردة ثم تاب إلى الله ورجع إلى الإسلام، هل ينتقض وضوءه أم لا؟ واضح هذه المسألة يا جماعة؟ طيب في المسألة خلاف كذلك مشهور بين العلماء، منهم من ذهب إلى أن الوضوء ينتقض أخذا بقول الله جل وعلا لئن أشركت ليحبطن عملك، وكذلك الآيات الدالة على هذا المعنى، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. قالوا والوضوء من جملة ماذا؟ من جملة العمل، فإذا يكون حابطا كغيرهم الأعمال. وذهب آخرون إلى أن الإحباط في الآيات المذكورة مقيد بما إذا مات على ذلك، بما إذا مات على ذلك للآيات الأخرى الذي فيها قول الله جل وعلا فيمت وهو كافر، فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، فيمت وهو كافر. قالوا فما أطلق في الآيات الأولى يقيد بالآيات ماذا الأخرى، فيحمل المطلق على المقيد، وإذا حمل المطلق على المقيد علم أن الردة من حيثه ليست بناقضة من نواقض الإسلام إذا لم يمت الإنسان وهو على تلك الحالة، لقول الله جل وعلا فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم، فالقيد ماذا الحال وهو كافر أي حاله كذلك، لأن قول الله جل وعلا فيمت وهو كافر أي وهو على هذه الحالة وعلى هذه الصفة، على هذه الحالة وعلى هذه الصفة، فعلم من ذلك أن الردة بذاتها ليست بناقضة من نواقض الوضوء إلا أن يموت الإنسان على ذلك، فهو قد مات على ماذا؟ على الكفر والعياذ بالله جل وعلا، ولا ذنب أعلى من الكفر. فعلم من ذلك أن الردة كما سمعتم ليست بناقضة من نواقض الوضوء إذا لم يمت الإنسان عليها. فعلى الصورة المذكورة لو أن إنسان توضأ فأراد أن يذهب إلى المسجد فحصل منه والعياذ بالله جل وعلا ردة، حصل منه ردة ثم تاب إلى الله جل وعلا في الحال، هل ينتقض وضوءه بتلك الردة أم لا؟ الصحيح من أقوال الفقهاء رحمهم الله تعالى أن وضوءه لا ينتقض بذلك، فله أن يصلي بذلك الوضوء، والله تعالى أعلى وأعلم لعدم الدليل على ذلك. والآية المذكورة أو ما استدل به أصحاب القول الأول مطلق، فيحمل على ما ذكر من أدلة في أدلة أصحاب القول الثاني، فيحمل المطلق على المقيد كما هي القاعدة عند الأصوليين. قال رحمه الله تعالى وأكل لحم الجزور، كذلك من نواقض الوضوء أكل لحم الجزور، والمراد بالجزور الإبل، المراد بالجزور الإبل الجمال. فقوله رحمه الله تعالى وأكل لحم الجزور هي ناقض من نواقض الوضوء، قال لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له أنا توضأ من لحوم الإبل، قال نعم توضأ منها، هذا نص من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قيل فنتوضأ من لحوم الغنم، قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ. وفي المسألة كما ذكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى حديثان، جاء من حديث جابر بن سمرة عند مسلم، وجاء كذلك في سنن أبي داود وغيره من حديث البراء رضي الله عنه وأرضاه ابن عازب كذلك، أي هذا المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أن أتوضأ من لحوم الإبل قال نعم. فالحاصل من هذا أن هذه المسألة قد جاء فيها النص، قد جاء فيها النص من أن أكل لحوم الإبل ناقض من نواقض الوضوء بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسواء علمت العلة من التحريم أو لم تعلم العلة من التحريم فالعبرة بماذا؟ بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن من نواقض الوضوء أكل لحوم الإبل، وأكل لحوم الإبل سواء كانت مطبوخة أو كانت نيئة الكل يجب منه الوضوء، يعني سواء أكل الإنسان وهي مطبوخة أو أكل وهي غير مطبوخة، إذا أكل لحم الإبل فإنه يجب عليه أن يتوضأ، وسواء كان أكل منها كثيرا أو أكل منها قليلا، وسواء أكل اللحم أو أكل ما هو داخل الجوف من الكبد والطحال وما شابه ذلك مما هو في حكم أكل لحم الإبل فإنه يأخذ حكمه. بقي هل شرب لبن الإبل، هل شرب لبن الإبل كذلك ناقض من نواقض الوضوء؟ الصحيح من أقوال العلماء رحمهم الله تعالى وهو قول جماهير الفقهاء أنه لا ينقض الوضوء لعدم الدليل، لا ينقض الوضوء لعدم الدليل. قال رحمه الله تعالى: ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث أو تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو على ما تيقن منهما، أي أن الإنسان يرجع إلى الأصل، أنت على طهارة شككت في الحدث هل أحدثت أم لا، اعمل بماذا؟ باليقين. ما هو اليقين؟ أنك كنت على طهارة. العكس، إنسان كان على حدث ثم شك هل تطهر أم لا، يعمل بماذا؟ باليقين. ما هو اليقين؟ أنه على حدث. لماذا؟ للقاعدة أن ما ثبت بيقين فإنه لا يزال إلا بماذا؟ إلا بيقين. أو بعبارة أخرى، الشك لا يزيل اليقين. أو بعبارة ثالثة، اليقين لا يزال بالشك، اليقين لا يزال بالشك. فهذه جملة هذه المسائل في هذا الباب، والله تعالى أعلى وأعلم. وسبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نعم، والمرق كذلك ليس بناقض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكل لحوم الإبل. السؤال طيب، إلا أن يكون فيها لحم في المرق فالعبرة بأكل اللحم، فالعبرة بأكل اللحم. طيب.